ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، ونواصل حديثنا في كتاب البيوع من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: كم يجوز الخيار؟ قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت نافعا. ويحيى ابن سعيد في هذه الطبقة هو الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري أبو سعيد، كنيته أبو سعيد، وهو المشهور بحديث الأعمال بالنية. فهذا الرجل هو المتقدم، يعني في هذه الطبقة المتقدمة، يروي عن الصحابة ولم يثبت، وروى عن التابعين، يعني هو في طبقة يعني أتباع التابعين، متقدم في الرواية. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن في مجموعة من الرواة يسمى كل واحد منهم يحيى ابن سعيد، فالذي في هذه الطبقة الذي يروي عن التابعين هو الأنصاري. في حوالي 3 أو 4 آخرين كل واحد يسمى يحيى ابن سعيد، لكن طبعا يميز بالألقاب والأسماء الباقية. فعندك في الطبقة التاسعة من الرواة يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان، وكنيته أيضا أبو سعيد، يكنى بأبي سعيد يحيى ابن سعيد القطان. لكن دوت يكون فين؟ بعد الأنصاري بحوالي 2 أو 3، يعني متأخر في الرواية، وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذا يسمى القطان. وفي يحيى ابن سعيد الأموي من الطبقة السادسة، وفي يحيى ابن سعيد التيمي من الطبقة التاسعة. إذا يفرق بين كل واحد، لكن أعلاهم طبقة لهو مين؟ الأنصاري. هذا متقدم في الرواية، وهو شيخ المدينة، بل هو عالم المدينة، أخذ العلم عن الفقهاء السبعة، وكان قاضيا للمدينة فترة من الزمان طويلة، وهو قدمه بعض العلماء على الزهري في الرواية، لكن الزهري أوسع رواية من يحيى ابن سعيد، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فجمع علم الفقهاء السبع، لأنه رجل مدني، وينتهي نسبه إلى بني النجار، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خير دور الأنصار بني النجار، فبني النجار من أفضل ديار الأنصار. فيحيى ابن سعيد في هذا الحديث قال: سمعت نافعا، وهو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين، يعني البائع والمشتري، إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. هنا نأتي على مسألة الخيار في البيع والشراء، وهي مسألة يجهلها الكثير من الناس. ايه معنى الخيار للبائع والمشتري؟ الله عز وجل من رحمته بالعباد جعل للبائع والمشتري فرصة لان يعود في البيع او في الشراء، وهذا الخيار على قسمين: خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس وخيار الشرط وفي أقسام أخرى من الخيار لكنها كلها داخلة في هذين القسمين، خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس هو إيه؟ أنه إذا عقد البيع وهذا البيع تم في المجلس لكن لم يتفرق في المجلس، فيجوز للبائع والمشتري أن ينقض البيع الذي باعه أو الشراء الذي اشتراه. ليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب ايه معنى تفرقا؟ هل التفرق يكون بالكلام ولا التفرق يكون بالبدن؟ اصل معنى التفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. التفرق المقصود به في هذا الحديث تفرق الكلام، يعني بعتك بعشرة اشتريت خلاص. هل ده يسمى تفرق ولا معنى التفرق يعني يتفرق بالبدن كل واحد ينتقل الى موضع اخر؟ الظاهر من الكلام وفهم ابن عمر راوي الحديث بيقول في اخر رواية وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، يعني تمت المفارقة بالكلام بس عمل ابن عمر تفرق، يعني انتقل من المكان الى مكان اخر. طيب بعد التفرق لا يجوز للبائع مثلا ان يرجع في بيعته اذا كان خيار مجلس، لكن خيار الشرط امر اخر. اذا بعد تمام البيع والتفرق للمشتري والبائع لا يحق لاحدهما ان يرجع في البيع اذا لم يكن خيارا، لكن خيار الشرط يختلف. خيار الشرط ان انا ابيع لك السلعة اقول لك والله اديني فرصة يومين ثلاثة وبعدها اجزم معك البيع، اما ان اقضي البيع واما ان لا اقضيه، فهذا يسمى خيار، يعني بيشترط عليه في البيع او في الشراء مهلة من الزمان يمهله فترة، يقول له والله يعني بعد فترة نعقد ونبرم البيع او الشراء. اذا ده يسمى خيار، يعني شرط في اصل البيع يشترط عليه شرطا عند البيع والشراء. والحديث بيقول المسلمون عند شروطهم فقد اشترط عليه شرطا، قال والله هذه السيارة انا ابيعها الان لكن امهلني فترة من الزمان، هذه الفترة بقدر ما يتفق عليه الطرفان، والله اسبوع يوم يومين ثلاثة شهر بقدر الاتفاق، له في هذه الفترة أن يرجع في بيعه، أن يرجع في بيعه. ودي مسألة عظيمة جدا، لأن مثلا ممكن رجل يعرض عليه سلعة فتشتريها بمال، ثم بعد فترة تشعر أنك غبن أو لا تريد هذه السلعة. إذا كان البيع بالخيار لك أن ترجع، يبقى لم تضيق على نفسك واسعا بل وسع الله عز وجل عليك في البيع والشراء، يبقى لك الفرصة انك ترجع مرة ثانية وتقول لا والله مش عايز السلعة دي. ليه؟ لانك خيرت اما خيار مجلس واما خيار شرط. اذا فالله عز وجل يريد ان ييسر على العباد في امر البيع والشراء، فيقول لكل من البائع والمشتري ان يتخير سلعته، فاذا اراد ان يرجع يجعل هناك خيارا، اما خيار في المجلس او خيار في الشرط، فله ذلك ولا يعد خرما والغاء لهذا العقد. طيب انت الان اشتريت سلعة وبعد فترة وجدت ان هذه السلعة بها عيب وقد دلته البائع عليه، يعني كان فيها عيب والبائع لم يعرفك بهذا العيب، هل لك ان ترجع وتعود في رد هذه السلعة تأخذ المال وترجع للسلعة بتاعته، ولا الخيار انتهى بعد ان تم البيع ولا خيار وتفرقتما عن البيع والشراء؟ هل يجوز له الرجوع في هذه البيعة؟ يجوز له. ليه؟ لأن وقع الغبن
غبنه في بيع السلعة، فيجوز له ان يرد هذا البائع لان فيه غش وتدليس. طيب انت الان اشتريت وليكن مثلا بقرة او جاموسة مثلا، فمكثت عندك اياما فاستفدت من لبنها، عملت زبدة وقشطة وجبنة وايه عندك في البيت، ثم تبين ان هذه البقرة او هذه الجاموسة بها عيب خطير، هل لك ان ترجع في البيع تأخذ المال وترد الجاموسة ولا لا؟ مع الاصل بقى ان في عيب، في عيب هنا، والبائع لم يبين، البائع لم يبين. في الحديث لا تصر الابل او الغنم، فمن اخذها فهو بخير النظرين، اما ان يقضي واما ان يردها وصاعا من تمر. اذا في خيار هنا، ليه؟ لانه وقع غضبا في البيع، البائع غبنه في هذه السلعة لم يبين هذا العيب. طيب اذا قعدنا هنا انه يجوز للرجل ان يرد البقرة او الجاموسة. طيب عنده متبقي من هذه البقرة، عنده اثار منها، عنده زب ولبن وغير هذه، هل ترد الى صاحب البقرة ولا ياخذها لمصلحته؟ يعني يبقى هو منتفع، المشتري ينتفع بهذه الامور الخارجه من البقره ولا يردها الى صاحب البقره؟ اكلها. يعني هو ده وجه، لكن الوجه الاقوى من هذا الكلام بيرده صاع من تمر، لكن هنا الامر مختلف. احنا نتكلم على المصراة في هذا الحديث، عن المصراة اللي هي البقرة، المصراة اللي هو ايه محبوس فيها اللبن. لكن في هذه الحالة العلماء يقولون يدخل في هذه الحالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني ايه معنى الخراج بالضمان؟ يعني دلوقتي لو انا اشتريت البقرة وبها العيب، ثم تلفت عندي، من الذي يتحمل التلف؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري، لانها عنده، لانه ضامن لهذه السلعة. فالخراج بالضمان يعني ما يتولد من السلعة من خير ومنفعة للمشتري، لانه ضامن عند التلف، يضمن عند وجود تلف، لأنه أصبح الآن في حوزته السلعة، فإن فسدت أو حدث بها عيب فهو المتحمل، فهو ضامن في هذه الحالة، فيأخذ ما تولد منها لأنه ضامن، الخراج بالضمان، وده نص صريح. طيب لو أنت اشتريت السلعة وأنت عارف إن فيها العيب، العيب معلوم لديك، واشتريتها على عيبها، هل يجوز لك الرجوع في البيع والشراء ولا لا يجوز؟ اذا كان عالما بالعيب واشترى على ذلك لا يحق له الرجوع. لكن الكلام على ايه؟ على رجل لم يعلم العيب في السلعة، يعني ضحك عليه، فهذا يحق له الرجوع، فهو بالخيار، ان شاء اخذ هذه السلعة وان شاء ردها. طيب نعم معلش نستمع. لا وده شرع، شرع، لانه ايوه. الان الاصل في هذه المسألة ان يرد المشتري السلعة على البائع لانه ظلم، يعني غبنه في هذه السلعة، اعطاه السلعة بغير ان يبين، فهو ده الاصل. إذا اختلف معه فلم يرد أو لم يأخذ هذه السلعة، يبقى فيه قضاء بقى، يبقى فيه قضاء الآن، وخد بالك يعني القاضي يحكم بين الاثنين، لأن فيه عيب ولم يبين. نعم. ففي هذا الحديث يبين أن المتبايعين بالخيار، يعني بينهما الخيار ما لم يتفرقا، فإذا ظل في المجلس وتكلم وتحدث طالما وهما في المجلس يحق لكل واحد أن ينقض البيع والشراء. لكن هذا هو كلام جماهير العلماء، وخالف في هذا أبو حنيفة ومالك، ولم يقول بخيار المجلس، والحديث حجة عليهما. لذلك تجد تأويلات طويلة جدا في هذه المسألة، أن الإمام مالك لم يأخذ بهذا الحديث، وأوله عدة تأويلات، وقال يعني البيع عقد وعقد ملزم، فلا يجوز له الرجوع بعد هذا العقد والخيار بعد إبرامه. ثم أول الحديث تأويلات كلها ضعيفة، فلا كلام بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. ولو قرأت التأويلات التي يعني أوردوها على هذا الحديث ترى أن معظم التأويلات ضعيفة. البعض ضعف الحديث مطلقا، قال لك هذا الحديث مضطر إسنادا ومتنا، لأنه ورد بروايات مختلفة واضطربوا في متنه بألفاظ مختلفة، وهذا كلام لا يضر في الحديث لأنه متفق عليه في البخاري ومسلم، ولا يقدح في بالاضطراب في هذا الكلام. ثم ساق البخاري قال حدثنا حفص بن عمر وهو ابن غياث قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل في هذه النسخة عن أبي الخيل. هل النسخ التي معكم في هذه الصورة أيضا ولا أبي الخيل؟ هذه تصحيح أو خطأ مطبعي، هو أبو الخليل. عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام، وعبد الله بن الحارث تابعي، في الأصل أنه تابعي، لكن البعض أدخله في الصحابة. هو عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أبوه صحابي بالاتفاق، وجده صحابي ومن كبار الصحابة اللي هو نوفل. لكن عبد الله بن الحارث منازع فيه. ليه؟ لا ده هو كان صغير جدا، هو حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، حنكه يعني هو لسه مولود ذهبوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه. عارفين طبعا التحنيك اللي هو ان يمضغ الطمر ثم يضعه في فيه المولود. فلهذا التحنيك ادخله البعض في الصحابة شرفا، هو ملوش رواية مرفوعة، لكن أدخلوه في الصحبة لشرف التحنيك، قالوا يعد صحابيا لهذه المنقبة، لكنه يعد في طبقة التابعين في الأصل، لأنه ليست له رواية ولم يرى نسلم في وقت بلوغه، فهو في التابعين. وهو يلقب ببدة، اثنين باء وتاء مربوطة، لقبه ببة بفتح المعجمة، وده لقب لعبد الله بن الحارث. وألقاب العربية مشهورة جدا. نعم، لقبه ببة. انت عندك في ألقاب كثيرة وألقاب غريبة جدا. عندك مثلا المحدث الذي يلقب بلوين، لوين لام واو يه نون، لوين ده محدث وله أجزاء حديثية طويلة. نعم، وأبي اللحم صحابي هذا لقب، فلوين لقب، وجزرة لصالح بن محمد لقب. طيب من يقول لقب اسم هذا، اسم صاحب هذا اللقب؟ حيدرة، ده مشهور جدا في الصحابة، حيدرة ده لقب لصحابي علي ابن ابي طالب، لقب حيدرة. طب ايه الدليل؟ كان في بعض المغازي يقول انا الذي سمتني امي حيدرة كلي في غابات كريه المنظرة، فلقب علي رضي الله عنه حيدرة، لقبه حيدرة. وفي المحدث محمد بن صالح البغدادي لقبه كيلجة، لقب محمد بن صالح البغدادي كيلجة، وهذا كثيرا ما ينقل عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وقال قيلجة، وفي عندك سني اللي هو بتاع التفسير، وفي كذلك صاعقة، صاعقة ده شيخ البخاري محمد ابن عبد الرحيم، لأنه كان يحفظ كالصاعقة فلقب بصاعقة. إذن الألقاب كانت مشهورة، بل إن كثيرا من الرواة لا يعرف إلا باللقب. ابن تيمية يعني إيه، وكذلك يعني لا يعرف إلا بهذا اللقب، لا يعرف إلا بهذا اللقب، وده كان أمر مشهور جدا عند، وكذلك الصحابة كان فيه في الصحابة جماعة لا يعرفوا إلا باللقب. يعني مثلا تنظر في قول صلى الله عليه وسلم فلان سابق الفرس، لقب سابق الفرس اللي هو مين؟ سلمان الفارسي، وسابق الحبشة وهو بلال بن حمامة، بلال بن حمامة اللي هو بلال بن رباح الصحابي الجليل، ودي ألقاب وكانوا يلقبوا بها، يعني لا يعرف البعض إلا بهذا اللقب، زي مثلا الأعمش والأعرج والأعور، دي كلها ألقاب لمحدثين واشتهروا بهذا اللقب، بل الاسم يعني أصبح منسيا مع كثرة تداول هذا اللقب بينهم. نعم، أبو هريرة ليس لقبا، كنية. قال عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال همام قال قال همام فذكرت ذلك لأبي السياح وهو يزيد بن حميد الضبعي، فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث هذا الحديث. ثم قال البخاري باب إذا لم يوقف الخيار هل يجوز البيع، إذا لم يوقف الخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار. يعني هذا يؤكد على خيار المجلس، يؤكد ويرد على مالك وأبي حنيفة في رد خيار المجلس، لأنه يخير صاحبه يقول اختر، فإذا تفرق الكلام ولم يتفرقا في المجلس جاز لكل واحد للبائع والمشتري أن يرد البيع أو الشراء له، ذلك لأن الأصل في هذا ما لم يتفرقا، فالأصل على تفرق المجلس، أما تفرق الشرط خيار الشرط فهذا يقع إلى فترة طويلة، البعض قيدها قال إلى 3 أيام فقط، 3 أيام فقط له الخيار في الشرط، ولا يزاد على هذا، واستدلوا برواية في هذا الحديث أنه وقف الخيار 3. والبعض قال، وهذا هو قول الجمهور، أن مدار الخيار خيار الشرط على العرف، مداره على العرف، فما تعارف الناس عليه كان يعتد به في الخيار. يعني ايه؟ يعني أنا بعت ثوب قميص، هل أقول والله أنا لي الخيار شهر كامل؟ ينفع؟ ما ينفعش في القميص، لكن في العقار عمارة كبيرة ينفع الفترة الطويلة، في سيارة مثلا الفترة بتبقى أطول من الثوب. إذا العرف هو الذي يحدد خيار الشرط، مش في سلعة قليلة جدا يقول لي فيها سنة خيار، لا، تبقى ايه مقيدة بوقت معين بحسب ما يتفق عليه الطرفان. طيب مثلا لو جاء رجل واشترى بيضا كمية من البيض، وبعد ان اشتراها وجد البيض فاسدا، الكل فاسد، يعمل ايه؟ هل يجوز له ان يرد هذا البيع ولا لا يرد؟ يبقى البيع وقع وانتهى. هنا يدخل التفصيل، لو أن صاحب السلعة يعلم أن بها أن للضيف هذا العيب له أن يرد، لكن لا يلزمه كما قال الفقهاء لا يلزمه أن يرد البيض إذا كان فاسدا إلى صاحبه. ليه؟ لأنه ماذا يصنع به؟ مبطل ثم أصبح ملقا في الأرض، فماذا يصنع به بعد أن تسرب إليه الفساد؟ فلا يلزم برد هذا البيض. لكن إذا كان الرجل لا يعلم واشترى بهذه الصورة ثم مكث عنده فترة من الزمن، هذه الفترة يعرف أن البيض يفسد فيها، لا يحق له أن يرجع، لربما أن يكون الفساد تسرب وهو عند صاحب المشتري، يكون الفساد وقع عند صاحب الذي اشترى، ففي هذه الحالة لا يرد ولا يحق له أن يعود في هذه البيعة. قال: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. قال: حدثنا إسحاق. وإسحاق في هذه الحالة مشكل، ربما كان إسحاق ابن منصور، وربما كان إسحاق ابن رهوي، ولما يأتي بهذه الصورة في هذا الإبهام، البعض بيقول إن البخاري إذا قال حدثنا إسحاق يبقى ابن منصور في الغالب، وإذا قال أخبرنا إسحاق يبقى في الغالب ابن رهوي. إذن الفرق إيه؟ لفظ التحمل، لفظ التحمل، لكن ليس قاطعة في الفصل، يعني مش هو لازما، لا، ده حكم الغالب. إذا قال حدثنا إسحاق يبقى الغالب ابن منصور، إلا إذا عين في طريق آخر انحل الإشكال. قال: أخبرنا حبان بن هلال، قال حدثنا شعبة، قال قتادة أخبرني عن صالح عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا الحديث يدل دلالة قوية على أن الصدق في البيع والشراء يجعل في السلعة البركة، وأن الكذب إذا وقع في البيع والشراء يمحق البركة من هذه البيعة. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار، يعني أن كل رجل من البائع والمشتري له حق الخيار، إما بإمضاء السلعة وإما بتركها، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني إلا إذا وضع شرطا في الخيار، فقالوا البائع والمشتري نحن نضع شرطا، وهذا الحديث ذكره البخاري ليدلل على خيار الشرط، إلا بيع الخيار، يعني بعت مع شرط الخيار، أقول أنا بعت السلعة لكن أضع شرط في العقد إن لي الخيار إلى فترة من الزمان محددة بحسب ما يتفق عليه الطرفان كما قلنا. الحافظ نقل في هذا الفصل كلاما طويلا في تأويلات الحنفية والمالكية على رد هذا الحديث، وأنا لا أرى فائدة من ذكر هذا الكلام، لأنه لا كلام بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكل كلام يخالف نصا صريحا فلا ينبغي أن يعدل عن كلامه لهذا الكلام. قال: باب إذا خير أحدكما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. إذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يعني البائع والمشتري، او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد ان يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نقرأ مرة ثانية الحديث. قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وهذا الحديث يبين ويؤكد بهذه الألفاظ على عقد البيع، فلا يحق لأحد من البيع والمشتري أن يرجع إذا تم البيع على صورة صحيحة لا غش فيها ولا خداع. فإذا كان قد وضع شرطا في الخيار فلهما أن يتفرقا على هذا الشرط والبيع لا ينعقد حتى يتم هذا الشرط، يعني كلاهما يتفق على شرط ثم بعد ذلك بعد وقوع الشرط وانتهاء المدة يقول المشتري تم البيع أو أنا خلاص هاخد السلعة ليا، فبهذه الصورة تم العقد، فلا يحق لأحدهما أن يطعن في هذا البيع بعد تمامه. طبعا الحديث حديث واحد، لكن البخاري بيصف بكل ألفاظه ورواياته. ثم ذكر نفس الحديث فقال: إذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني عايز يقول إن الخيار أيضا ليس حقا للمشتري فقط، بل الخيار للبائع والمشتري كلاهما له الخيار. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، يعني إذا بايع الرجل رجلا آخر فإنه لا يجوز له أن ينقض العقد حتى يتفرقا، لا بيع بينهما حتى يتفرق، يعني يتفرق البائع والمشتري عن هذا البيع. ثم ساق الحديث بإسناد أطول ولفظ أطول من هذا. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار. هذا هو اللفظ الذي ذهب به بعض العلماء إلى تقييد الخيار إلى ثلاثة أيام، لكن هذا اللفظ موجود في كتابه ولم تتفق كل الروايات على إثباته، فلذلك البخاري ذكره معلقا. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري استفاض يعني في ذكر رواية هذا الحديث حتى يرد على المالكية والشافعية في هذه مسألة. البخاري في أبوابه يرد، وكثيرا ما يرد على أصحاب المذاهب إذا خالفوا نصا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث، اي نعم يجوز، يجوز بيع الوصف بغير غش ولا خديعة، وقد ورد في ذلك حديث وسوف نقره الان ان شاء الله. قال: باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته، فوهب من ساعته قبل ان يتفرق ولم ينكر البائع على المشتري، او اشترى عبدا فاعتقه. عايز يقول البخاري، يقول الاصل العام انه البيع لا يتم وتنعقد الصفقة حتى يتفرق، لكن في استثناء، في استثناء اذا اشترى المشتري السلعة وقبل ان يتفرق وهب هذه السلعة الى رجل، ليس للبيع ان يرجع في البيع. بمعنى اذا اشترى المشتري السلعة ثم وهبها في مجلس العقد، راح مشتري سلعة وراح متصدق بها على رجل، بعد ان يتصرف المشتري في السلعة لا يحق للبائع ان يرجع بالخيار. الموضوع انتهى ليه؟ لان السلعة خرجت من يد المشتري بالهبة، فلا يحق له ان يرجع في هبته، لان الحديث بيقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني شبهه بالكلب، شبه الذي يعود في الهبة بالكلب. يعني ايه؟ انت اديت لواحد 10 جنيه هبة، وبعد شوية يعني ندمت ان انت اديت 10 جنيه كتير عليها، عايز تاخدها منه تاني، شبه هذا الرجل بالكلب، بالكلب. طيب هنا تأتي مسألة، هل يجوز ان اطلق الفاظا يستنكرها بعض الناس بغير ان يقدم الرجل كلاما به اعتذار، كما نسمع اليوم لمثلا تأتي مثلا ايه سيرة الحمار ولا البقرة ولا الكلب، نقول ايه اعزك الله الكلب كذا كذا، او اكرمك الله يعني في بقرة، هل يشترط ان يقدم الاعتذار قبل ان يذكر ما يستنكر؟ والمسألة ليست يعني ليس لا عليها دليل في هذا الامر، لان بنسمع كثيرا لما واحد يقول لك يتكلم على الحمار او شيء من البهائم المستنكره يقول لك اعزك الله او اكرمك الله، ودي مشهوره خاصه في بلاد الخليج على الاخص من مصر. نعم يعني ايه اطلقها بدون ايه مقدمه، بل القرآن الكريم يثبت هذا الكلام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار على طول، ما قالش أكرمكم الله الحمار، واخد بالك؟ بينما رجل يسوق بقرة فالتفت إليه وقالت إني لم أطلق لهذا، رجل يركب بقرة قال إني لم أطلق لهذا، فقال يا رجل يسوق بقرة ولم يقدم اعتذارا قبلها، إذا ليس دليلا على أن الرجل إذا قال هذا الكلام أن يقدم اعتذارا، لأن الأمر تواترت عليه الألسنة، لذلك كل الناس الآن لما تكلم يقدم الاعتذار قبل ذكر الحمار ولا الكلب ولا أبدا. القرآن الكريم مليء بقصص هذه الأمثلة بالقرد والخنزير وغيرها، ولم نرى اعتذارا ولا مقدمة تنفي عنا ما يصف به الكلب ولا الحمار. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرد على طول بدون تقديم هذا الاعتذار. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له، وجبت له والربح له. وقال الحميدي، وهذا حديث معلق، قال حدثنا سفيان، مع أن الحميدي شيخ البخاري لكنه علقه في هذا الحديث فلربما لم يسمعه منه أو علقه اختصارا في هذا الحديث. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر. كنت على بكر صعب لعمر، يعني ايه بكر؟ تعرفوا بكر معناها ايه في اللغة؟ طيب ناخدها بالتدريج كده، فصيلة الجمال، فصيلة الجمال. اول حاجة في الجمل تسمى ايه؟ اول ناشئ في الجمل بنت مخاض، بنت مخاض اللي هي ايه؟ لسه خارجة من بطن امها وبترضع ولسه في السنة الاولى وهتخش في الثانية، هي بتسمى بنت مخاض. طيب كبرت شوية ودخلت في السنة الثانية نسميها ايه؟ بنت لبون او ابن لبون، بنت لبون او ابن لبون. طيب دخلت في السنة الثالثة نسميها ايه؟ لا نسميها حقة، حقة. طيب دخلت عدت الثالثة ودخلت في الرابعة نسميها جزعة، جزعة. طب البكر بفتح الباء ايه معناه؟ البكر هو اول ما يركب من ولد النوق، اول ما يتركب ينسميه بكر اللي هو لسه ايه؟ حديث الركوب، فاول ما يركب يسمى بكرا. طيب عبد الله بن عمر في هذا الحديث كان يركب بكرا صعبا، يعني عسرا في ركوبه لا ينقاد له. والحديث يقول: الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. تشبيه لطيف جدا، الناس كالإبل الماء، يعني الناس في هذا الزمان قلما ترى رجلا صالحا تتخذه صاحبا، زي الجمال في الصحراء، 100 جمل في الصحراء مش لاقي جمل تركبه، 100 جمل، لكن لا يصلح من هذه الجمال ولا جمل. الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة، يبحث على هذه الإبل حتى يجد مركوبا واحدا فلا يرى. وكذلك الناس في هذه الأيام تبحث في آلاف الناس فلا ترى صاحبا خالصا مخلصا. فقال: فكنت على بكر صعب لعمر. طب عمر ده يبقى مين؟ أبوه. فيدل على جواز أن يسمي الولد أباه باسمه، يجوز. فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، يعني يسبق القافلة، والقافلة فيها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الصديق وفيها عمر، فكان يحزن لهذا. يعني المفروض انه يفرح، ليه؟ لانه جمل سابق الناس جميعا، لكن ابن عمر زعلان لان جمله سبق النبي عليه السلام، سبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيصدره عمر ويرده، ويدل على جواز زجر الحيوان، يدل على جواز ضرب الحيوان للمصلحة. فيصدره عمر ويرده، ثم يتقدم فيصدره عمر ويرده، يعني الضرب ايه؟ متكرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. طلب منه ان يشتري هذه او هذا البكر. قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ايه؟ البيع تم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. اعطاه له ايه؟ هبة. وهبه لعبد الله بن عمر قبل أن يتفرقا. فيدل هذا الحديث على جواز تصرف المشتري في السلعة بعد أن يشتريها من البائع ويتصرف فيها بما شاء إذا كان هبة أو صدقة أو غير هذا، ولا يجوز للبائع أن يرد سلعته التي باعها. نعم. لابن من؟ ايوه، ما هو النص عام، ما هو اعطاها لابنه، ما يرجعش في الهبه، لكن ياخذها منه باي طريقه غير الهبه، واخد بالك؟ لان مال الولد من كسب ابيه. قال ابو عبد الله وهو البخاري، وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنهما مالا بالوادي، بوادي القرى، بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. ابن عمر رجل فقير، باع من عثمان أرضا في وادي القرى، واشترى أرض في خيبر مكانها، يعني حصل إيه؟ تبادل في الأراضي. طيب لو سألنا أيهما أقرب من المدينة، وادي القرى ولا خيبر؟ وادي القرى ولا خيبر؟ لا، خيبر. خيبر، خيبر قريبة، خيبر بينها وبين المدينة فترة قليلة جدا. نعم. ممكن تكون من جهة أخرى، يعني من جهات أخرى أبعد، لكن ابن عمر نص في هذا الحديث على ان وادي القرى ابعد من خيبر. ليه؟ بيقول: وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت اني قد غبنته، غبنه في هذا البيع. ليه؟ بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. يعني إيه؟ يعني هو لما اشترى الأرض بعد عن المدينة بثلاث ليال، وأنا قربت بثلاث ليال. إذن هذا يدل على إيه؟ على أنه قرب من المدينة، فلذلك قال: فكنت أظن أنني غبنت، يعني ظلمت. طيب هنا لما الأخ سأل هل يجوز البيع بالوصف؟ نعم يجوز. ليه؟ لأن عثمان اشترى وهو لم يرى. عثمان اشترى الأرض التي في وادي القرى وهو لم يرى هذه الأرض، فيجوز أن يبيع بالوصف إذا كان وصفا معلوما، إذا كان الوصف معلوم ومحدد. فإذا كان الوصف مطابق للواقع صح البيع ولا ضرر في ذلك، لكن إذا كان الوصف مخالف، إنه اشترى وصف له أرض ثم لما اشترى وذهب ليعاين وجد أن الوصف مخالف تماما، له أن يرجع في هذا البيع. فابن عمر بعد أن باع فخرج من البيت حتى يتفرق ليصح البيع، ويعمل بنص الحديث الذي رواه في الخيار في البيع. قال: باب ما يكره من الخداع في البيع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا غش ولا تدليس في هذا البيع. هذا يدل على ماذا؟ الرجل كان في عقله شيء، يعني عقله ضعيف، فكلما باع واشترى غبن في البيع والشراء، فكان يقول إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا غش، لأن الدين النصيحة. طيب، هذه الكلمة تؤثر في البائع؟ يعني إذا قال له لا خلابة يعلم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القول أنه إذا قال للبائع هذه الكلمة امتنع الغش، امتنع الغش. ليه؟ عاهده وعاقده على هذا. فهذا يدل على أن أصحاب السلع والتجار في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أصحاب علم وورع، لأنه إذا ذكر تذكر، قال له لا خلابة خلاص امتنع الغش في البيع، لأنه عاقده على النصيحة. فإذا قال هذا امتنع الغش في البيع والتدليس. ويدل هذا الحديث على أنه يجوز لبعض ضعفاء العقول أن يتصرفوا في الأموال ولا يحجر عليهم، لأنه كما جاء في بعض الروايات أن أبناء هذا الصحابي أرادوا أن يحجروا عليه، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام وبه عقل، لكنه إذا باع واشترى ربما يغبن في البيع، فنصحه إذا باع أو اشترى أن يقول هذه الكلمة ولم يحضر عليه في هذا المال الذي يمتلكه. قال: باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق قينقاع. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني الصدق بالأسواق. ورد حديث في صحيح مسلم: سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي البلاد خير، أي البلاد خير، فماذا قال؟ مكة ولا المدينة؟ أيهما أفضل، مكة ولا المدينة؟ التفضيل يعني المعتمد، اختلاف العلماء أيهما أولى، مكة أم المدينة؟ ذهب الجمهور على أن مكة أفضل. طب إيه الدليل؟ ما هو الدليل على تفضيل مكة على المدينة؟ والمدينة فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مئة ألف. نعم، الجمهور ذهب إلى تفضيل مكة لحديث، حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء لما خرج مصر من مكة قال: والله إنك لأحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الحديث صحيح وورد من طرق كثيرة، فهذا الحديث هو الحجة للجمهور على أن مكة أفضل من المدينة. في هذا الحديث الذي ذكرناه لما سئل عن أفضل البلاد ماذا قال؟ قال: المساجد، المساجد. فقال السائل: وما شر البلاد؟ قال: الأسواق. البلاد هنا بمعنى البقاع، الموضع في البلد، وليس بمعنى البلد الايه؟ المشهورة بالمعنى العرفي. لكن البلد في الحديث بمعنى البقعة، أي بقاع الأماكن خير؟ فقال: المساجد. أفضل البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق، شر البقاع الأسواق. لذلك يقول أن ذكر الله عز وجل في الأسواق يضاعف. ليه؟ لأنه موضع الغفلة، موضع الغفلة. فكان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى السوق ليسلم على الناس ويذكر الله عز وجل. يذكر الله ليه؟ لأن في موضع الغفلة الناس لهم في غفلة شديدة، فإذا ذكر الله عز وجل فهو مجاهد. لكن الحديث الوارد من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخر الحديث، فله ألف ألف حسنة، يعني مليون حسنة. حديث ضعيف جدا، بل هو شبه الموضوع، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن حسنه بعض الأفاضل لكن تصحيحه يعني لا يسلم من ضعف. قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن محمد بن صوقة عن نافع بن جبير ابن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا الحديث فيه تحذير شديد على أنه لا يجوز تكفير أهل المعاصي، لا يجوز أن نكثر من أهل المعاصي، يعني لا تتواجد في مكان فيه أهل المعاصي ويعملون بالمعصية حتى لا تكثر الجموع. واخد بالك؟ يعني بترى أن هذه المسائل نحتاج إليها اليوم في بعض الأعمال وفي بعض المواضع لا ينبغي أن نتواجد فيها. ليه؟ حتى لا نكثر سواد أهل المعاصي، بل ينقل المسلم بنفسه عن هذه المواضع فلا يتواجد في مكان تكثر فيه المعاصي ويتواصى أهل المعصية على فعلها. فإذا تواجدت في هذا المكان يخشى عليك أن يخسف بك في هذا الموضع. ليه؟ لأن الحديث لما تكلم قال يخسف بأولهم وآخرهم، يعني الجميع هيقع عليه الخسف. إذن بعضهم ليس من أهل المعاصي، لكن تواجد في مكان المعصية فعوقبت الدنيا على تواجده، لكن لأن نيته لم تكن على المعصية لم يؤاخذ بالنية، لم يؤاخذ بالنية، إنما أوخذ بتواجده في مكان أهل المعصية. ففي هذا الحديث بيان لقول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالركون إلى الظلمة معصية، وتكثير سواد أهل المعاصي معصية، وذلك لأن هؤلاء خسف بهم وهم لا يعملون بعمل أهل المعاصي، يعني هم لا يقصدون هدم الكعبة لكنهم تواجدوا في هذا المكان فكثروا سوادهم، وهذا لا يجوز. فقال الحافظ في هذا الحديث أي يخسف بالجميع لشؤم الأشرار، ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده. قال المهلب في هذا الحديث أن من كفر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم. قال واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب. فهذا يدل على أن يعني مثلا جماعة جالسين على القهوة يشربوا مخدرات أو غير ذلك، وهو يجلس ولا يفعل هذه المعاصي يؤاخذ على جلوسه لأنه كفر سواد هؤلاء، ولا ينبغي أن نكفر سواد أهل المعاصي. نعم نعم، فهي محرمة أيضا، يعني أي معصية إذا جلس مع قوم وهم يفعلون المعصية وهو لا يفعل لكنه جلس معهم يؤاخذ، لتكفيره سواد أهل المعاصي. نعم، لا دي مسألة تختلف، يعني إذا كان في البيت عليه النصيحة وغير ذلك، لكن إذا يجلس مختارا، يجلس مختارا وليس اضطرارا، لأن المضطر يعني يخرج عن هذا الموضوع، لكن الذي جلس مختارا واختار جماعة من الظلمة فجلس معهم يؤاخذ على هذا الجلوس لأنه كفر سواد أهل المعاصي. ولا ينبغي لأهل الصلاح أن يكثروا مكان المعصية، بل الأصل أن تهجر أماكن المعاصي ولا ينفث فيها الصالحون. نعم، لا لم يأتي بعد، هذا في آخر الزمان عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين. العبد الحبشي الذي يأتي في آخر الزمان يخرب الكعبة، والكعبة وقع فيها غزو كثير في زمان القرامطة وغيرهم، وقد حرقت وأخذوا الحجر الأسود أكثر من 15 عاما أخذوه عندهم، ثم رجع بعد ذلك، فالكعبة غزاها جماعة، لكن في آخر الزمان تغزى. قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. والبخاري ذكر الحديث لا ليدلل على فضل الجماعة، وإنما ليدلل على إثبات السوق، على إثبات وجود الأسواق في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كانت موجودة وكان يدخلها الصالحون. تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل علي، اللهم ارحم، ما لم يحدث فيه. وفسر هذه الكلمة: ما لم يؤذ فيه. وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. الحدث